بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن من الرسائل القيمة النافعة في أحكام الصوم وفي مقاصد الصوم وفي فوائده أيضا رسالة مقاصد الصوم لعز الدين ابن عبد السلام السلمي الدمشقي المعروف الذي اشتهر بلقب سلطان العلماء. وهذه الرسالة رسالة قيمة، رسالة نافعة، ذلك أنها حوت مسائل وأحكام كثيرة عديدة لا غنى للصائم عنها، وقد رتبها مؤلفها رحمه الله على ترتيب طيب يستفيده طالب العلم ويستفيده المسلم على وجه العموم. لذا رأيت التعليق عليها في هذا الشهر المبارك وفي هذا المسجد المبارك، مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نشرع فيها يحسن حقيقة أن نعرج على ترجمة مصنفها بعبارة موجزة تظهر للسامع معالم سيرته. فأقول: هو العلامة الفقيه الأصولي عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي المصري، شيخ الشافعية في زمنه وإمامهم في ذلك العصر، فإنه كان مرجعا رحمه الله تعالى في مسائل ودقائق كثيرة في علم وفي فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نشأ هذا العالم الجليل في بيت علم وفي بيت تقى وصلاح في مدينة دمشق في الشام، وأخذ عن كبار علمائها آنذاك، وتضلع في العلم وانتهت إليه بعد ذلك رياسة المذهب الشافعي. وقصده حينئذ كبار طلبة العلم وامتطوا ظهور الإبل للأخذ عنه والإفادة منه، وتخرج به جم غفير لا يحصى من هؤلاء الطلبة. وممن تخرج به شيخ الإسلام ابن دقيق العيد رحمه الله، وحسبك به تلميذا لهذا العالم الجليل. وهذا العالم توفي سنة 60 بعد 600,000 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولقب بهذا اللقب، أعني بلقب سلطان العلماء، لأن تلميذه ابن دقيق بن العيد رحمه الله حين سئل عنه قال: كان أحد سلاطين العلماء. قال: كان ابن عبد السلام أحد سلاطين العلماء، فغلب عليه هذا اللقب وأصبح يعرف به. وترك لنا هذا العالم الجليل وهذا الفقيه الجليل مؤلفات كثيرة في علوم شتى، ومنها هذه الرسالة القيمة المباركة في أحكام وفي مقاصد الصوم. وهذه الرسالة وإن كانت قليلة الشهرة بين طلبة العلم وربما لا يعرفها إلا خواص طلبة العلم، إلا أنها في حقيقة الحال فريدة في بابها، قيمة في مضمونها. لهذا وقع اختيارنا عليها في هذا الشهر المبارك وفي هذا المسجد المبارك، مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. عل الله أن ينفعنا بها والسامعين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم السيد الفاضل مفتي المسلمين بقية السلف الصالح عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي حفظه الله وأبقاه ورضي عنه وأرضاه بمنه وكرمه.
هذه الديباجة كما هو معلوم من صنيع أحد تلامذته أو من صنيع من نسخ هذا الكتاب وهذه الرسالة بخط يده، فإن هؤلاء العلماء لا يزكون أنفسهم بهذه العبارات ولا يرفعون قدر أنفسهم بمثل هذه الأوصاف وهذه الألقاب، فهي لا شك أنها من صنع من نسخ هذا الكتاب أو من قبل أحد تلامذته الذين نسخوا هذه الرسالة. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الصوم، وفيه 10 فصول. الفصل الأول في وجوبه. قال الله تعالى وعز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم، المصنف رحمه الله أراد في هذا الفصل أن يذكر دليل وجوب الصوم من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وهذا يدل على حسن ترتيبه لهذه الرسالة القيمة. ولا شك أن الصوم هو أحد أركان الإسلام 5، كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5، وذكر منها صوم رمضان. وأيضا كما في حديث عمر المشهور في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام ذكر أركانه وذكر منها صوم رمضان، فلا شك أنه أحد أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. نعم.
معناه: لعلكم تتقون النار بصومه، فإن صومه سبب لغفران الذنوب الموجبة للنار.
نعم، هذه هي الحكمة العظمى من مشروعية الصوم، وهي عامة في كل صوم، في كل صوم يفرض على العبد أو يكون صوم مستحبا، فإن الحكمة منه هي تقوى الله عز وجل. والصيام من أعظم أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله عز وجل واجتناب نهيه. فالتقوى هي أن تتقي عذاب الله، أن تتقي بهذا العمل الصالح عذاب الله عز وجل. فالمصنف رحمه الله أراد أن يبين بهذه العبارة الحكمة العظمى من مشروعية الصوم. نعم.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5، على أن تعبد الله وتكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
نعم، وجاء في بعض ألفاظه أنه قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وجاء في بعض ألفاظه أنه قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا جاء في بعض ألفاظه على ما سمعت أنه قال: على أن تعبد الله وتكفر بما دونه. وهذا يدخل فيه شهادة التوحيد والشهادة بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل صوم رمضان أحد مباني الإسلام العظام وأحد أركانه العظام. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الثاني في فضائله.
نعم، لما فرغ رحمه الله من الاستدلال لوجوبه بالآية التي سمعناها وبهذا الحديث انتقل إلى بيان فضائل هذا الصوم المبارك الذي جعله الله جل وعلا ميزة وخصيصة خص بها عباده في هذه الأمة المحمدية، وهو أن الله فرض عليهم هذا الصوم لتقواه سبحانه وتعالى، وشرع لهم أحكامه وما يتعلق به من مقاصد عظيمة، ليكون المسلم على بصيرة بهذا المقام العظيم. والمصنف كما سمعت رحمه الله انتقل في هذا الفصل إلى بيان فضائل الصوم. نعم. والفضائل هي الفوائد، وهي الثمار، وهي ما يجنيه المسلم من هذا الصوم. نعم.
للصوم فوائد: رفع الدرجات، وتكفير الخطيئات، وكسر الشهوات، وتكثير الصدقات، وتوفير الطاعات وشكر عالم الخفيات والانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات.
نعم، هذه هي أبرز فضائله. والمصنف رحمه الله ذكر كما سمعت سبعا من هذه الفضائل، وأيضا في النصوص ما يدل على أن فيه فضائل كثيرة، لكن المصنف هنا رحمه الله اقتصر على أبرز فضائله. وسيأتي المصنف رحمه الله على دليل كل فضيلة من هذه الفضائل، وهذا أيضا يدل على عنايته بهذا المقام العظيم، ويدل أيضا على عظم فائدة هذه الرسالة، فإن فيها فائدة جليلة، وهي أن المصنف رحمه الله رتبه على هذا الترتيب الطيب، وكذلك جعل كل فصل متسقا مع الفصل الذي قبله مرتبطا به. فهنا لما فرغ من بيان حكمه ومن بيان وجوبه ومن بيان أنه ركن من أركان الإسلام، انتقل رحمه الله إلى بيان فضائل هذا الصوم وما يجنيه المسلم من صومه حين يصوم هذا الشهر المبارك أو يصوم غيره من الصوم الواجب أو الصوم المستحب. وذكر المصنف رحمه الله أن فيه سبع فضائل، وسيأتي أيضا في آخر هذا الفصل على فضائل أخرى يشير إليها إشارة رحمه الله تعالى، وأيضا سيأتي على أدلة هذه الفضائل التي سردها كما سمعت في مطلع هذا الفصل. نعم.
فأما رفع الدرجات فلقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
نعم، وهذا يقتضي رفع درجات العبد، فإن الله سبحانه إذا فتح له أبواب الجنة وأغلق عنه أبواب النار وصفد عنه مردة الشياطين، فإن الله يعينه على الحصول على الخير وعلى الفضل وعلى الثواب، فبهذا ترتفع درجاته في الدنيا وفي الآخرة. نعم. وهذا الحديث الذي سمعناه هو عند الشيخين، حديث عند الشيخين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان، وفي لفظ قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي لفظ قال: فتحت على التشديد وهو أولى، وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي لفظ قال: صفدت مردة الشياطين. وهذا اللفظ يحمل على ظاهره، بمعنى أن الله يفتح لعباده أبواب الجنان ويغلق عنهم أبواب النيران فتحا حقيقيا، وهكذا تصفد مردة الشياطين تصفيدا حقيقيا. نعم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه عز وجل،
يعني فيما يرويه عن ربه عز وجل، حكاية عن ربه عز وجل أي فيما يرويه عن ربه عز وجل، وهذا يسمى الحديث القدسي. نعم.
كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه.
نعم. وهذا الحديث كذلك عند الشيخين من حديث أبي هريرة فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، إن الله جل وعلا يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، وفي لفظ قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أزي به. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الصيام جنة، أي وقاية، يقي صاحبه ما يقع له من الشهوات أو الشبهات أو نحو أول وساوس أو نحو ذلك. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصائم إلى أن يبعد نفسه عما يحرم هذا الصوم أو يفسد هذا الصوم من الكلام البذيء أو الرفث أو السباب أو اللعن أو غير ذلك، ويشرع له حينئذ إذا وقع له موقف أو وقع له شيء مع أحد الناس أن يقول: إني صائم، إني صائم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خلوف فم الصائم، يعني رائحة فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وهذا يحمل على ظاهره، أي أن هذه الرائحة أطيب عند الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم من ريح المسك. ثم أخبر في خاتمة الحديث عليه الصلاة والسلام أن للصائم فرحتين: الأولى أنه يفرح بهذا الطعام الذي أباحه الله له بعد انقطاع عنه، والثاني يفرح بهذا الصوم الفرح العظيم إلى إذا لقي ربه في ذلك اليوم العظيم، فهو يفرح فرحتين: فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. فرحة في الدنيا إذا تناول هذا الطعام المباح الذي أباحه الله سبحانه وتعالى ويتقوى به على العبادات وعلى الصوم الذي يكون بعد ذلك، وفرحة يفرح بها عندما يلقى ربه جل وعلا في ذلك اليوم العظيم، اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعمل صالح يرتضيه الله عز وجل. نعم.
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي.
نعم، هذا هو الحديث القدسي السالف، والمصنف رحمه الله أعاد لفظه لأن فيه فائدة وفيه زيادة بعض الأحرف، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربي عز وجل: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الصوم مستثنى من هذا، وبين أنه له وأنه يجزي به عباده، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدع شهوته وطعامه لله جل وعلا، فالمصنف رحمه الله أعاده مرة أخرى لأجل هذه الأحرف الزائدة في لفظه. نعم، وهو عند الشيخين كما تقدم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق، فلم يدخل منه أحد.
نعم، وأيضا هذا الحديث عند الشيخين أيضا من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، هو حديث مشهور في تخصيص الصائمين بهذا الباب العظيم من أبواب الجنة، وهذا الفضل على حقيقته، فإن لهم في الجنة بابا خاصا لا يدخل منه إلا الصائمون. واختلف أهل العلم، فبعضهم قال إنه خاص بهذه الأمة المحمدية، وبعضهم قال إنه عام في كل من صام لله سبحانه وتعالى صوما، سواء كان واجبا أو صوما مستحبا في هذه الأمة وفي غيرها من الأمم السابقة. وهذا الحديث فيه دلالة على أن الصائم يختلف عن غيره في هذه العبادة العظيمة، وفيه دلالة أيضا على أن الصوم يختلف عن بقية العبادات، لأن الله ميز أهله بهذا الفضل العظيم، بأن الله ميز أهله بأن لهم هذا الباب العظيم الذي يدخلون منه في الجنة، وهذا فضل عظيم من الله به على عباده وعلى أوليائه الذين صاموا لله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضاته والدار الآخرة. وأيضا هو عام في كل صوم، سواء كان صوما مستحبا أو كان صوما واجبا. نعم.
وفي رواية: إن في الجنة بابا يدعى الريان، يدعى به الصائمون، من كان من الصائمين دخله، ومن دخله لم يظمأ أبدا.
نعم، وأورد المصنف رحمه الله هذه الرواية لهذا الحرف الزائد فيه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن دخله لم يظمأ أبدا، دل ذلك على أن الصائم أيضا يمتاز بهذه الخصيصة التي من الله عليه بها في ذلك اليوم العظيم. وهذا الحديث كما تقدم عند الشيخين وعند غيرهما بألفاظ مختلفة. نعم.
وقال عليه السلام: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا.
نعم. وفي لفظ أنه قال عليه الصلاة والسلام إن الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. وهذا الحديث عند الترمذي وعند غيره من حديث أم عمارة الأنصارية، وهو حديث على كل فيه مقال، لأن في إسناده امرأة مجهولة، راوية مجهولة، فإنها روت هذا الحديث، مولاة اسمها ليلى روت هذا الحديث عن أم عمارة بهذا اللفظ وربما بنحو هذا اللفظ، وهو حديث فيه مقال. وعلى كل معناه صحيح، فإن الملائكة تصلي على الصائمين وتصلي على من فطر صائما، كما جاء في بعض ألفاظ أحاديث أخر ما يدل لهذا. نعم.
أما تفتيح أبواب الجنة،
نعم، المصنف رحمه الله لما أورد الأحاديث في هذا المقام العظيم، في مقام رفعة الدرجات في حق الصائم، أراد أن يفسر بعض ألفاظ هذه الأحاديث التي مرت بنا. نعم.
أما تفتيح أبواب الجنة فعبارة عن تكثير الطاعات الموجبة لفتح أبواب الجنان، وتغليق أبواب النار عبارة عن قلة المعاصي الموجبة لإغلاق أبواب النيران.
نعم، تقدم أنه مر بنا حديث أبي هريرة عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. فأراد المصنف رحمه الله بيان المراد من تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار، وظاهر من عبارته رحمه الله أنه تأولها على هذا المعنى، تأولها على ما ذكره، قال إن تفتيح أبواب الجنة هو عبارة عن الطاعات التي توجب فتح أبواب الجنة، وأن تغليق أبواب النار عبارة عن قلة الذنوب وقلة الآثام التي توجب إغلاق أبواب النار. وهذا تأويل بعيد، بل هو صرف للفظ عن ظاهره. وبعضهم تأوله على معنى آخر، قالوا إن المراد به هو كثرة الثواب والمغفرة. والصواب الذي عليه عامة أهل العلم أنه يجرى على ظاهره، أن هذا اللفظ يجرى على ظاهره، وهو أن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب الجنة ويغلق أبواب النار حقيقة في هذا الشهر المبارك، فلا حاجة حينئذ إلى صرف هذه الألفاظ عن ظاهرها. فالشاهد أن المصنف رحمه الله أراد بيان معنى الألفاظ التي مرت بنا في الأحاديث السالفة، وذكر هذين اللفظين لبيان معناهما، وأخطأ رحمه الله في بيان المراد بهما، ذلك أنه تأول المعنى على معنى بعيد، والصواب أنها على ظاهرها، أن الله يفتح أبواب الجنة لعباده فتحا حقيقيا في هذا الشهر المبارك، وأنه يغلق أبواب النار إغلاقا حقيقيا في هذا الشهر المبارك. وهذا يدل على خصيصة هذا الشهر، هذه من أعظم خصائص هذا الشهر المبارك، فلا حاجة إلى أن نقول إن هذا كناية عن الثواب أو كثرة المغفرة أو كناية عن تكثير الأعمال الصالحة أو تكثير الطاعات أو قلة الذنوب، هذا تأويل بعيد. نعم.
وتصفيد الشياطين عبارة عن انقطاع وسوستهم عن الصائمين، لأنهم لا يطمعون في إجابتهم إلى المعاصي.
كذلك هنا يقال هذا تأويل، هذا صرف للفظ عن ظاهره، والصواب أنهم يصفدون حقيقة، أن الله يصفد مردة الشياطين كما جاء في بعض ألفاظه، فإن المراد بالشياطين هنا هم المردة، كما جاء في بعض ألفاظه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وتصفد مردة الشياطين، وهم أشد الشياطين خطرا على الناس. المراد بالمردة هم أعظم الشياطين خطرا على الناس، فيصفدون حقيقة، ولا يقال إنه عبارة عن المعنى الفلاني أو عن انقطاع تأثيرهم على الناس أو نحو ذلك، كل هذا تأويل بعيد. نعم. والصواب أن هذه الألفاظ تجرى على ظاهرها، تفتيح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النار وتصفيد مردة الشياطين، كلها تجرى على ظاهرها ولا تؤول. نعم.
وقوله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، ف فإنه لي وأنا أزي به، أضافه إليه إضافة تشريف لأنه لا يدخله رياء لخفائه، ولأن الجوع والعطش لا يتقرب بهما إلى أحد من ملوك الأرض، ولا التقرب إلى الأصنام.
والأولى أن يقال لأنه لا يدخله الرياء، لأن الصوم في الغالب العام لا يدخل فيه الرياء، فلهذا أضافه الله سبحانه وتعالى هذه الإضافة. قال جل وعلا فإنه لي وأنا أجزي به، أي إن العبد يبتغي ما عندي من هذا العمل ومن هذا الصوم، وأنا أجزي به الجزاء الحسن. نعم.
وقوله أنا أجزي به، وإن كان هو الجاري على جميع الطاعات، معناه تعظيم جزائه بأنه هو المتولي لإسدائه.
المعنى أن الله سبحانه وتعالى وإن كان هو الذي يجازي عباده على جميع الأعمال الصالحة، إلا أنه خص بالذكر لأنه جل وعلا هو الذي تولى إسداء هذا الصوم لعباده. نعم.
وقوله الصيام جنة، معناه الصوم وقاية من عذاب الله. والرفث فاحش الكلام، والسخب الخصام. قوله فليقل إني صائم، معناه أنه يذكر نفسه بالصوم ليكشف عن المشابهة والمقابلة.
نعم، كذلك هذا تأويل لا يصح. الصواب أنه يتلفظ بهذا حقيقة، يقول إني صائم، إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، إذا سابه أحد أو شاتمه أحد أو خاصمه أحد فإنه يقول هذه المقولة، وليست كناية عن أنه يذكر نفسه بالصوم أو نحو ذلك، إنما يتلفظ بها حقيقة، فهذا تأويل بعيد، عبارة المصنف هنا تأويل بعيد. نعم.
وأما قوله نخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، ففي الكلام حذف تقديره ولثواب خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
وهكذا يقال هنا، الصواب أنه على ظاهره رائحة الفم عند الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم في يوم القيامة أطيب عند الله من رائحة المسك، يجرى على ظاهره ولا يؤول. فالمصنف رحمه الله تأوله على هذا المعنى، تأوله على أن المراد به هو الثواب، أن ثواب هذا الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا تأويل بعيد. نعم.
وأما الفرحتان فأحدهما لتوفيقه لإكمال العبادة، والأخرى فلجزاء الله إذا جازاه.
نعم، وهذا صحيح، فإنه يفرح عند فطره أن الله من عليه بإكمال صومه وأن الله أباح له هذه الطيبات. وأما الفرحة الثانية في الدار الآخرة فإنه يفرح بذلك الجزاء الذي يجازيه به ربه جل وعلا في ذلك اليوم العظيم، فهو يستحق فرحتين، فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. نعم.
وقوله يدعو شهوته وطعامه من أجلي، معناه أنه لما آثر طاعة ربه على طاعة نفسه مع قوة الشهوة وغلبة الهوى أثابه الله بأن تولى جزاءه بنفسه، ومن آثر الله آثره الله، فإنه ينزل العبد من نفسه حيث أنزله من نفسه. ولهذا من هم بمعصية ثم تركها خوفا من الله فإن الله يقول للحفظة اكتبوها له حسنة، فإنه إنما ترك شهوته من جراي، أي من أجلي.
وهذا فضل عظيم من الله لعباده، وهو أن العبد إذا هم بالسيئة وهم بالأمر المحرم ولم يفعله خوفا من الله عز وجل فإن الله يأمر بأن تكتب له حسنة، فهذا دليل على سعة فضله لعباده سبحانه وتعالى. نعم.
وأما تخصيص دخولهم الجنة بباب الريان فإنهم ميزوا بذلك الباب لتميز عبادتهم وشرفها. وأما صلاة الملائكة على الصائم إذا أكل عنده فإن تركه الطعام مع حضوره بين يديه بالغ في قمعه نفسه، فاستوجب لذلك صلاتهم عليه، وصلاتهم عبارة عن دعائهم له بالرحمة والمغفرة.
نعم، كل ما تقدم إنما هو متعلق بالفضيلة الأولى وهي رفع الدرجات، فنجد أن المصنف رحمه الله استدل لها بالنصوص السالفة التي سمعناها، ثم بين ما يحتاج إلى بيان من أحرف وألفاظ هذه النصوص، وهذا كما سمعت يدل على حسن سياقه لهذه الرسالة القيمة. فإنه رحمه الله لما أجمل هذه الفضائل بدأ يستدل لها فضيلة فضيلة، فاستدل بما تقدم للفضيلة الأولى وهي رفع الدرجات، استدل لها بأدلة كثيرة كما تقدم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما فرغ من هذه الأدلة وهذه النصوص انتقل إلى بيان غريب لفظها، فبين لنا ما يحتاج إلى بيان من هذه الألفاظ التي ربما خفيت على المسلم وعلى السامع. نعم.
وأما تكفير الخطيئات،
نعم، هذه هي الفضيلة الثانية. فإنه رحمه الله تقدم أنه قال إن من فضائله أن الصوم يكفر الخطيئات، أنه يكفر الخطيئات والذنوب والمعاصي، فكما أنه يرفع الدرجات، كما أنه سبب لرفع الدرجات، كذلك أيضا هو سبب لتكفير الخطيئات. المعنى أن هذا الصوم يكون سببا من الأسباب التي جعلها الله جل وعلا لتكفير الذنوب والمعاصي، لكن بالشروط التي بيّنها العلماء، وهي أنه يجتنب ما حرم الله عليه من كبائر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة. فيشترط في هذا المقام هذا الشرط العظيم، وهو اجتناب الكبائر، يعني التوبة منها أو مجانبة هذه الكبيرة. نعم.
وأما تكفير الخطيئات فذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، معناه إيمانا بوجوبه واحتسابا لأجره عند ربه،
وقيل معناه تصديقا بوعد الله جل وعلا واحتسابا للثواب. وهذا الحديث كما سمعت معروف ومشهور عند الشيخين، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني تصديقا بوعد الله واحتسابا لهذا العمل، لأنه لم يصم رياء ولا سمعة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والمراد بالذنب هنا هي صغائر الذنوب، المراد بها هي صغائر الذنوب، لما تقدم في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتنبت الكبائر. فالشرط هنا أن تكون الكبيرة مجتنبة، فدلت هذه النصوص بمجموعها على أن المكفر من هذه الذنوب هي الذنوب الصغائر. نعم.
قال رحمه الله: وأما كسر الشهوات.
نعم، وهذه هي الفضيلة الثالثة، هذه هي الفضيلة الثالثة من فضائل الصوم، وهو أنه يكسر شهوة العبد. نعم.
وأما كسر الشهوات فإن الجوع والظمأ يكسران شهوة المعاصي، وكذلك صح عنه عليه السلام أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
نعم، وهذا هو الشاهد منه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني له حماية يحميه بإذن الله من شهوات بطنه ومن شهوات فرجه. وهذا الحديث معروف، حديث عبد الله بن مسعود عند الشيخين. نعم.
والباءة هي النكاح، والوجاء هو رض أنثيي الفحل. نزل صلى الله عليه وسلم كسر الصوم للشهوة منزلة رض الأنثيين في حسم الشهوة. وقد جاء في حديث: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وضيقوا مسالكه بالجوع.
نعم، وهذا اللفظ، يعني اللفظ الأخير، غير محفوظ. الصواب أنه سلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أما هذه الزيادة فإنها غير محفوظة. نعم.
قال رحمه الله: وأما تكثير الصدقات فلأن الصائم إذا جاع تذكر ما عنده من الجوع، فحثه ذلك على إطعام الجائع، فإنما يرحم العشاق من عشقاه. وقد بلغنا أن سليمان أو يوسف عليهما الصلاة والسلام لا يأكل حتى يأكل جميع المتعلقين به، فسئل عن ذلك فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع.
نعم، وهذا أثر يروى من الآثار الإسرائيلية ويحتاج إلى نظر، مثل هذه الآثار ومثل هذه الروايات وهذه الروايات وهذه القصص يحتاج المقام إلى نظر في أسانيدها. نعم.
قال رحمه الله: وأما توفير الطاعات.
نعم، توفيرها يعني تكثيرها، توفير الطاعات يعني زيادة الطاعات، المعنى أن الصوم سبب لزيادة الأعمال الصالحة. نعم.
وأما توفير الطاعات فلأنه تذكر جوع أهل النار وظمأهم، فحثه ذلك على تكثير الطاعات لينجو بها من النار.
وهكذا يقال إن الله جل وعلا صفد مرضة الشياطين وكفى الله العبد شرهم، فتزداد الرغبة عنده لأعمال الخير، فإذا زادت عنده الرغبة لأعمال الخير زادت طاعاته وكثر عمله الصالح. نعم.
قال رحمه الله: وأما شكر عالم الخفيات. إذا صام عرف نعمة الله عليه في الشبع والري فشكرها لذلك، فإن النعم لا يعرف مقدارها إلا بفقدها.
نعم، لا شك أن نعمة الله جل وعلا تحتاج إلى شكر. الله جل وعلا قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر النعمة هو الذي يكون سببا لإبقائها بل زيادتها، كما سمعت في هذه الآية: لئن شكرتم لأزيدنكم. الله سبحانه وعد من شكره بالزيادة، والشكر يكون بالقلب وأيضا يكون باللسان ويكون بالجوارح. وفي المقابل نفسه أنه إذا كفر بهذه النعمة، يعني كفر النعمة، فإن هذا مؤذن بزوال هذه النعمة. فهذا معنى قوله رحمه الله: فإن النعم لا يعرف قدرها إلا إذا فقدت. النعمة لا يعرف قدرها إلا إذا زالت عن العبد، أما ما دام أنه يتمتع في هذه النعم فإنه لربما استمرأ هذه النعم وضعف قدرها عنده وتزول بالذنوب والمعاصي، كما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالواجب على أهل الإسلام أن يتقوا الله جل وعلا في هذه النعم، بأن يحفظوها بما أوجب الله عليهم من الشكر، فإن شكر هذه النعم واجب على العبد في كل حال، في السراء وفي الضراء، وفي أول نهاره وفي آخره، وفي جميع أحواله. والله جل وعلا إنما تفضل على عباده بهذه النعم وهذه الخيرات لأجل شكره عليها، ولهذا أوجب الله سبحانه على عباده الشكر، ولهذا أوجب على عباده شكر هذه النعم، وتوعد من كفر هذه النعمة وارتكب الذنوب والمعاصي توعده بزوال هذه النعم. نعم.
وأما الانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات، فلأن النفس إذا شبعت طمحت إلى المعاصي وتشوفت إلى المخالفات.
نعم، يعني المراد بذلك جنس النفس الإنسانية، أن جنس نفس الإنسان أنها إذا شبعت من المأكل والمشرب طمحت إلى المعصية والذنب وتشوفت إلى المخالفة، وإذا وقع الجوع عليها والظمأ فإنها في الغالب تتشوف الطعام والشراب الطيب وتنكف وتنزجر عما حرم الله عليها. نعم.
وإذا جاعت وظمئت تشوفت إلى المطعومات والمشروبات، وطموح النفس إلى المباحات واشتغالها بها خير من تشوفها إلى المعاصي والزلات. ولذلك قدم بعض السلف الصوم على سائر العبادات، فسئل عن ذلك فقال: لأن يطلع الله على نفسي وهي تنازعني إلى الطعام والشراب أحب إلي من أن يطلع عليها وهي تنازعني إلى معصيته إذا شبعت. وللصوم فوائد كثيرة أخر، كصحة الأذهان وسلامة الأبدان، وقد جاء في حديث صوموا تصحوا.
نعم، وهذا على كل حديث لا يصح، لكن معناه صحيح، لأن الصوم فيه فوائد للبدن، فيه فوائد للبدن، وفيه خير وفيه بركة للمسلم، لكن هذا الحديث لا يصح. نعم.
ومن شرفه أنه من فطر صائما كان له مثل أجره، وقال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فمن فطر 36 صائما في كل سنة فكأنما صام الدهر.
نعم، المقصود بهذا هو مع النية الصالحة، إذا فطر صائما يبتغي بذلك ما عند الله جل وعلا، يبتغي ما عند الله من الثواب والجزاء الحسن، فإنه يرجى له هذا الخير العظيم الذي جاء في حديث زيد بن خالد عند أحمد وغيره، بل عند أصحاب السنن، هو حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره، وفي لفظ قال: لا ينقص من أجورهم شيئا. فهذا الحديث فيه دلالة على فضل تفطير الصائم، بشرط أن يكون بنية صالحة ينوي بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن كثر بفطر الصائمين على هذه النية كتب الله له صوم عصور ودهور.
نعم، يعني بالنية الصالحة، بنية ما عند الله سبحانه وتعالى، نيته أن ينال ما عند الله عز وجل من الثواب ومن الجزاء الحسن. نعم.
ومن شرفه أن من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، وهذا هو الحديث السالف أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني الذنوب الصغائر، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا أيضا عام في كل قيام، فمن قام هذا الشهر المبارك على أي حال كان يبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى، وقد قام هذا القيام عن إيمان وعن تصديق بوعد الله عز وجل، فإنه يرجى له هذا الخير العظيم، وهو مغفرة الذنوب والمعاصي، والمراد بها هي صغائر الذنوب كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الثالث في آدابه، وهي ستة.
لما فرغ رحمه الله من فضائل الصوم انتقل إلى آدابه، انتقل إلى آداب الصوم. نعم، وهذا يدل على حسن ترتيبه لهذه الرسالة القيمة. نعم.
أحدها حفظ اللسان والجوارح عن المخالفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه السلام: رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش.
نعم، والصواب أن هذا موقوف، الحديث الثاني الصواب أنه موقوف، لكن معناه صحيح، وهو أن الصائم إذا صام فإنه يجب عليه أن يحفظ لسانه عما حرم الله عليه من الكلام البذيء، ومن فحش القول، ومن السباب، ومن اللعن، ومن قول الزور، ومن الكذب، ومن غير ذلك من الأقوال البذيئة المحرمة عليه. والتحريم عام في كل وقت، لكنه في حال الصوم أوكد وأولى. نعم.
الثاني: إذا دعي إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم.
هذا في حق من كان صومه واجبا، أما من كان صومه مستحبا فهو بالخيار، إن شاء أفطر وإن شاء صام، كما جاءت بذلك النصوص الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
يذكر ذلك اعتذارا إلى الداعي لئلا ينكسر قلبه، فإن خاف الرياء ورى بعذر آخر.
ولا حاجة إلى التورية، فإنه إذا قصد من ذلك جبر خاطره فهذا كافي، والحمد لله، والله كفيل بأن يبعد عن قلبه هذا الرياء، فمثل هذا لا يقال. الصواب أنه لا حاجة إلى التورية في هذا، فإذا دعي إلى طعام وهو صائم صوما واجبا فإنه يقول: إني صائم، والحمد لله. نعم. التورية في هذا المقام قال بها بعض أهل العلم: إذا خاف على نفسه الرياء، أو خاف على نفسه العجب، ولكن الصواب أنه لا حاجة إليها في هذا المقام. نعم.
الثالث ما يقوله إذا أفطر، وهو ما روي عنه عليه السلام أنه كان يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
نعم، هذا الدعاء يقال إذا فرغ من إفطاره، على الصواب من أقوال أهل العلم، الصواب أنه إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله كما جاء في بعض ألفاظه، ثم يقول بعد ذلك ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وعند الإفطار يقول بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. فهنا يستحب له عند بداءة الإفطار أن يسمي الله عز وجل، ثم يأتي بهذا الدعاء الذي سمعناه، أن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ثم إذا فرغ من طعامه حمد الله عز وجل وقال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم. وهذا سنة، هذه الأدعية سنة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروي أيضا أنه كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت،
وهذا عند بداءة الإفطار كما تقدم، ويأتي قبله بالبسملة، يقول بسم الله، فإن هذه متعينة عند أكل كل طعام، ثم يأتي بهذا الدعاء استحبابا عقبه. نعم. والصواب أن هذا مرسل.
وفي حديث آخر الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. الرابع ما يفطر عليه، وهو رطب أو تمر أو ماء، لأنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء.
نعم، كما في حديث أنس أنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر على رطبات قبل أن يخرج إلى الصلاة، فهذه هي السنة أن يفطر على هذه الرطب إن تيسر له ذلك، وإلا على ثمر، وإلا حسى حسيات من ماء إن فقد شيئا يأكله، وهذا ليس بواجب. فإذا أفطر على غير التمر أو على غير الماء أو على طعام آخر لا بأس بهذا والحمد لله، لكنه يكون مخالفا للسنة. وهكذا يدل هذا الحديث على أن الفطر يكون قبل صلاة المغرب، ومن أخره بعد الصلاة فإن هذا أيضا على خلاف السنة، وهذا مكروه، تأخيره إلى ما بعد الصلاة أمر مكروه. لكن إن أكل تمرتين أو ثلاث أو تمرة واحدة قبل الصلاة فهنا يسمى مفطرا والحمد لله. نعم.
وقال عليه السلام إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، فإن الماء طهور.
نعم، وهذا على سبيل الاستحباب كما تقدم. نعم.
الخامس والسادس تعجيل الفطر وتأخير السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، وقال عليه السلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وقال عليه السلام قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وقال عليه السلام لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون.
نعم، والمعنى أنه يفطر إذا تحقق من غروب الشمس، إذا غاب قرص الشمس الأعلى فإنه يفطر حينئذ، فإذا تحقق له الغروب أفطر حينئذ، وليس المعنى أنه يفطر عند الشك في الغروب، وإنما المعنى أنه يفطر إذا تحقق له غروب الشمس، إما بالرؤية أو بهذه التقاويم التي بين أيدي الناس أو بسماع الأذان أو بنحو ذلك من الوسائل. وأما تأخيره إلى ما بعد صلاة المغرب فهذا على خلاف السنة، هذا على خلاف السنة، إنما السنة أنه يفطر قبل الصلاة، فإذا أفطر على تمرة واحدة وأراد القيام إلى الصلاة كفى والحمد لله، وإذا أفطر ما شاء ثم قام إلى الصلاة فالأمر راجع إليه، لكن الشأن هنا ألا يؤخر فطره إلى ما بعد صلاة المغرب أو أن يقدمه إلى ما قبل الغروب، كل هذا كله يخالف السنة، فإن قدمه قبل غروب الشمس فإنه بهذا يقضي هذا اليوم إن كان عامدا، وإن أخره إلى ما بعد صلاة المغرب فإنه يكون وقع فيما فيما هو منهي عنه وهو مكروه عند عامة أهل العلم. نعم.
قال عمرو بن ميمون: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، وإنما أخر السحور ليتقوى به على الصوم كي لا يجهده الصوم فيقعده عن كثير من الطاعات. قد كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صلاته قدر 50 آية.
نعم، كما صح بذلك الخبر عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه حين سئل أن الراوي حين سئل قال كان قدر ما بين السحور والصلاة 50 آية، يعني مقدار قراءة 50 آية. المعنى أنه وقت قصير، يعني قرابة نصف ساعة أو أزيد أو أقل أو نحو ذلك. وإذا احتاج إلى أن يبكر بسحوره في منتصف الليل فلا بأس بهذا، الحمد لله، فهذا راجع إلى حاله وإلى طبيعته، لكن السنة هي تأخيره إلى قبيل الأذان. نعم.
وإنما عجل الفطر لأن الجوع والعطش ربما ضر به، فلا وجه إلى إيطال النفس لذلك مع أنه لا قربة فيه. وقد رؤي بعض ظرفاء السلف يأكل في السوق فقيل له في ذلك فقال مطل الغني ظلم.
والصواب أنه إنما نهي عنه لأنه يشابه بهذا اليهود والنصارى، إنهم هم الذين يؤخرون الفطرة إلى طلوع النجوم. نعم. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي اللقاء القادم نأتي على ما بقي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.